بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في مثل هذه الليلة والليلة القادمة لا يليق الكلام إلا عن سيد المتقين إمام المتقين الإمام علي عليه السلام، فلا نتكلم في هاتين الليلتين عن مسائل التوحيد ولا عن مسائل الفقه، وإنما نخصص البحث عن إمام المتقين عليه السلام وسيرته وما مر به عليه السلام من أدوار مختلفة كانت تطبيقا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبى الله سبحانه وتعالى إلا وأن يسلط عليا عليه السلام فترة من الزمن حتى تأخذ الرسالة بواقعيتها الخارجية لكي تكون بيانا تطبيقيا للأجيال. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من شاء أن يهتدي فتح الله تعالى له باب الهداية بشرط أن يكون صادقا في دعواه جادا بلا عصبية ولا بمتابعة السلف حتى يتمكن أن يرى نور الهداية ويرى الواقعية التطبيقية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما رحل الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى. ولو أن إنسانا واحدا يهتدي لكانت به الكفاية ولو ظلت البشرية جمعاء. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وجعل الأوصياء حتى لمن شاء الهداية وأحب الهداية قولا وعملا كان الباب مفتوحا له وتمكن أن يتعلق بحبل الله المتين، وحبل الله المتين هو الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام. ومن أخذت به الأهواء لم يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فعلينا أن نكون حقا من شيعة علي عليه السلام ولا نكون كما قال القائل قلوبهم معك وسيوفهم عليك. أهل الكوفة كان الأكثر الكثير منهم بل كان أكثرهم من الذين يعتقدون بإمامة علي عليه السلام وأولاده الطاهرين، لكن لما جاء دور الاختبار العملي وجاء دور التطبيق وإذا بهم يقدمون الدنيا على الآخرة يعتقدون بكل واقعهم أين الحسين بن علي وأين تلك النخبة الطاهرة التي حفت به في كربلاء وأين هو ابن مرجان وأين هو يزيد ابن معاوية. ما كان يخفى الأمر على أهل الكوفة أبدا، بل وما كان يخفى الأمر على من هو أنزل وأدون منهم في العرفان، لكن لما وقع النزاع بين الدنيا والآخرة قدموا الدنيا على الآخرة. علي عليه السلام 23 سنة وهو يدافع ويجاهد ويقاوم بكل بسالة في كل ساحات النضال والجهاد في سبيل الله. 23 سنة من أجل إثبات الرسالة، من أجل تنزيل الرسالة، من أجل أن تنبسط الرسالة على وجه الأرض. كان مع رسول الله في جميع الكروب، في جميع الشدائد. ما قام الدين إلا بسيف علي عليه السلام، بنص حديث وارد كما تعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كان لزيد ولا لعمر ميدان جهاد، وما كانوا أسودا حينما كانت المعارك تحتدم، وحينما كان عمرو بن ود وأقارب عمرو بن ود تبوح أصواتهم، ما كان هناك أسد وما كان هناك رجل إلا علي عليه السلام. فلما انتهى دور تنزيل الرسالة وبسطها على وجه الأرض، وإذا برجالات عديدة بعدما تم الأمر أخذوا يدعون ما يدعون، وأخذ كتاب الأحاديث ينسبون إليهم ما ينسبون، فكم من قلم مأجور وكم من ضمير لا يعرف الله ولا يعرف يوم القيامة، وكأنه ما مر بقوله تعالى قفوهم إنهم مسؤولون. فأخذت الأقلام المأجورة تصنع أحاديث وتبثها حتى قوي الأمر في عهد ماكر لم يخف على التاريخ ولا على الإنسانية، وهو معاوية بن أبي سفيان. فأخذ يبث الأحاديث يوما بعد يوم، واشترى الرجال، وكان بكل صراحة يعبر بكم اشتريت من فلان دينه. فاشترى من عمرو بن العاص دينه بمصر، واشترى الكثير من رجالات الإسلام دينهم إما بولاية أو بمال أو بشيء أو بهدايا. فثلاثة وعشرون سنة وقف علي عليه السلام أمام المشركين، أمام الكفرة، أمام المرتدين. 23 سنة جاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ذلت الجبابرة، وحتى خضعت قريش وانتهى جبروتهم. ثم لما تكاتفت أيادي النفاق مع أيادي الجهل يسقط علي عليه السلام في محرابه قتيلا، فما سقط أمامه طاغوت، وما سقط أمام جيش، ومن هزم يوما من الأيام حتى تم عهد رسول الله وتمت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. فتكاتفت الأيدي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر الأمة كل يوم من المنافقين، ويحذر الأمة كل يوم من الجهل الذين يتلبسون بلباس الدين. فلما فلت الساحة لهم تكاتفت أيدي الجهل والنفاق سقط علي عليه السلام في محرابه شهيدا بواسطة مكرة الأرض الذين يتلبسون في كل يوم بلباس، وبواسطة الجهال الذين لا يعرفون ماذا يقولون وماذا يرتكبون. وصل الأمر بهذه الأمة لما ابتعدت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفتخر عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقتل علي عليه السلام، يفتخر بقتل من قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه علي مع الحق والحق مع علي، يفتخر بقتل رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، يفتخر بقتل رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه إنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يفتخر بقتل رجل نزلت الآيات في حقه فكان وليا بنص الكتاب المجيد وكان خليفة وإماما ووزيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يصنع الجهل بالإنسان وأين وصلت الأمة الإسلامية بالبعد عن مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وصل أمر الأمة أن يقف أمام ماكر جائر معروف طليق ابن طليق من المؤلفة قلوبهم، وهذا التاريخ السني يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قسم الأموال في غزوة أعطى معاوية بن أبي سفيان، فلما سئل قال إنه من المؤلفة قلوبهم. ابتعدت الأمة عن مسيرة نبيها صلى الله عليه وآله حتى أصبحت أيدي النفاق، أيدي الرياء، أيدي الجهل متكاتفة يؤازر بعضهم بعضا على علي عليه السلام. ف23 سنة قاتلت لتنزيل الرسالة، و25 سنة سكتت وإن كان يبين الحق ويبين الرسالة في كل يوم لمن شاء البيان ولمن شاء العرفان ولمن أحب ذلك، لكنه سكت عن حقه المسلم لتوحيد صفوف المسلمين حينما أرأى أن أي حركة وأي كلام والناس ما دخلوا في الإسلام أفواجا إلا بفتح مكة المكرمة، وكان فتحها في السنة 9 من الهجرة، وقد رحل الرسول صلى الله عليه وآله في السنة 11 من الهجرة. فليس بين الانتصار والفتح الذي جاء به وحققه الرسول صلى الله عليه وآله وبين رحيل الرسول الأعظم إلا 2 سنين. فلما رأى علي عليه السلام أن أي شيء وأي كلمة حق لو تكلم بها قد تشق صفوف الأمة وقد تكون سببا للردة التي تحققت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يقوى بها مسيلمة الكذاب، قد تقوى بها السجاح، قد يقوى بها الأسود العنسي، قد يقوى بها طليحة فصبر 25 سنة لتوحيد صفوف المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يرسم خط الإسلام من بعد ما اندثرت مرة ثانية لتقام الحجة على البشرية كافة. فشاءت المشيئة الإلهية بأن يتسلط علي عليه السلام على هذه الأمة حتى تختبر الأمة أهي صادقة في دعواها ونزاعها مع عثمان، أم كانت تنازع عثمان على تقسيم الأموال والثروات، ودفعها الخلاف ضد عثمان حسدا وطمعا في الرياسات التي خططها عثمان ببني أمية. فكلف الله سرائر الأمة حينما سلط عليا عليه السلام بأن نزاعهم مع معاوية ما كان نزاعا عقائديا مبدئيا، وإنما كانوا ينازعون مع عثمان على تقسيم الأموال وعلى تقسيم الولايات وعلى الهدايا وعلى ما شاكل هذه الأمور. فأراد الله تعالى أن يكشف ضمائر الأمة للأجيال إذا شاءت أن تكون مجاهدة في سبيل الله، إذا شاءت أن ترجع إلى قانون الإسلام بواقعها لا بكلام وقول. فكشف الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية التي وقفت وضجت وصاحت وادينا وإسلاما، قد انحرف عثمان عن طريقة الإسلام، قد انحرف عثمان عن مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأراد الله أن يثبت للأجيال أن الأمة ما ضجت على عثمان لأنه انحرف عن المسيرة، وإنما ضجت على عثمان لأنه خصص الولايات ببني أمية، وخصص الهدايا بولاته وببني أمية. فكان ضجيج الأمة قد تلبس بلباس الدين، لكنه في واقعه في أعماقه في حقيقته ما كان نزاعا بين حق وباطل، وإنما كان نزاعا بين باطل وباطل آخر. ولما كان علي عليه السلام يعرف روح الأمة وأنها ما كانت يوما متأثرة للطبقية التي جاء بها الخليفة الثاني وللعطاء الذي صيره وحققه الخليفة الثاني، وما كانت الأمة قد ضجت يوما من الأيام لما تعدي على نواميس المسلمين، فأخذ قائد إسلامي يدعي ما يدعي وينسب إليه ما ينسب، يسني بنساء الناس في ليلة قتله لأزواجهم. فالله يعلم أن الأمة ما تأثرت على حق أضيعه ولا على مسيرة حرفت لرسول الله صلى الله عليه وآله. أين كان المسلمون حينما تعدي على أعراض المسلمين باسم الإسلام؟ أين كان المسلمون حينما أخذت كلمة الكفر والإلحاد تنسب إلى كل مخالف للسلطة؟ وهذا علي عليه السلام بكل صراحة يقول: لا تقولوا لأهل الشام كفرة، لا تقولوا للخوارج كفرة، لا تقولوا لأهل الجمل كفرة، فرق بين الكفر والفسق. فما نسب إلى مخالفيه الكفر ولا الإلحاد، وإنما قال إنهم خرجوا عن الطريقة، ومن خرج عن الطريقة كان فاسقا. وعليكم بمراجعة التاريخ الإسلامي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ليومنا هذا، كل من تقمصت وتصدر أمور المسلمين تراه ينسب الكفر وينسب الإلحاد وينسب الخروج عن الدين لكل من خالفه. فقد اتهم مالك بن نوير بالكفر وقتل بهذا العنوان، وإن كان التاريخ يثبت على أن الرجل خالف في عطاء الزكاة ثم تنازل عن ذلك لما عرف أن المؤامرة حاكوا ضده. وهذا التاريخ وإذا به بصحابي كبير من الأنصار من بعد ما خالفت الشيخين في المبايعة، وإذا به ينسب إليه ومن بعد ما ضرب في السقيفة، وإذا بالرجل يقتل من بعد أيام، وإذا بالأمة الإسلامية تقبل على أنه قتل بواسطة الجن. أين هذه الأمة عن مسيرة رسولها، عن مسيرة نبيها؟ وكيف تأمل الأمة أن تأمن من شر الأعداء وهي تعيش الجهل وتعيش التفرقة وتعيش الحقد فيما بينها أكثر من حقدها على اليهود، أكثر من حقدها على الشيوعيين في الأرض؟ أجزم أن الحقد الدائر بين الفرق الإسلامية أشد من الحقد الدائر بينهم وبين الفقر. ها هم يتصافحون مع الكفرة، ها هم يجلسون مع الكفرة، ها هم يحملون كل الود إلى الكفرة والمشركين والمجرمين على وجه الأرض، ويتعاونون على من يدبرون لأممهم، ويتعاونون مع الذين أيديهم ملخطة بدماء المسلمين. لم يتأثروا يوما من طاغية ولا من متعد ولا من جائر ولا من مستعمر. وإن كانت الظواهر بكيفية لكثير من الناس ومن الأمراء، لكن البواطن كانت تجري حتى مع اليهود. فإذا سكت علي عليه السلام 25 سنة حفظا للإسلام والمسلمين، وخوفا من التشتت والدمار، وإذا بنا نحن نفرق الأمة. ولا أريد أن أنتقد بقية الفرق الإسلامية، أتكلم عن الفرق الشيعية. والله ما أصلحنا أنفسنا فكيف نود ونريد وندعو الآخرين إلى الصلاح؟ من لم يصلح نفسه لا يتمكن من إصلاح الآخرين. وإذا بالمشيئة الإلهية شاءت أن يحكم الله سبحانه وتعالى عليا حتى يرسم الخطى الإسلامية ويرسم مسيرة الرسول للأمة بعد بعدها، فكشفها علي عليه السلام بأنها ما كانت تنازع معاه عثمان على تحريف رسالة، وما كانت تنازع عثمان، وما صاحت وادينا، وما ضجت إلا من أجل مصالحها الشخصية. ولذا كان يصر عليه السلام 3 أيام ويرفض الدعوة ويرفض البيعة، لأنه كان دارسا عالما بأعماق الأمة الإسلامية، يعرف أن بين كلامهم وبين واقعهم شيء وبول بعيد. الأمة التي اعتادت أن تسكت عن ظلامة المظلوم، الأمة التي اعتادت بالتقسيمات اللاشرعية أن تأخذ حقوق الآخرين، الأمة التي اعتادت أن تنظر إلى إمام جماعتها في مسجد الكوفة يتقلّى خمرة وهي تصلي خلفه صلاة الجماعة، ثم ينظر إلى المجتمع الإسلامي فيقول لهم الآن ارتحتوا، فإن شئتم أن أصلي بكم صلاة الصبح 10 ركعات فحالي مساعدة لذلك. فتشهد عليه الشهود وتقترب الكوفة على شارب خمر من بني أمية، يجبر معاوية على عزه ظاهرا ويدعوه إلى المدينة المنورة. أين رجالات الإسلام؟ أين رجالات المسلمين حينما قال علي عليه السلام فليقم وليحد هذا أشارب الخمر بعضكم؟ حينما تغاضى عثمان عن حكم الله في بني أبيه. وإذا بالأمة مرضاة طلبا لمرضات الخليفة كلهم يسكتون. ولن يقدم على ابن عمي الخليفة مقدم أبدا. فقام علي عليه السلام وحده أمام الناس. فإذا الأمة ما كانت متأثرة من عثمان لأنه بدل أو حرف أو غير. تأثرت الأمة على مصالحها الشخصية. لماذا خصص المناصب في بني أمية؟ نزاع شخصي. لماذا أخذت عثمان يعطي الهدايا الطائلة ويصبح جوادا كريما على حساب المسلمين؟ ولماذا لم يعطي البقية كما يعطي بني أمية ولم يعطي أصهاره وبني عمومته؟ فخمس سنوات مريرة شديدة صعبة تكاتفت فيها الأيدي المختلفة، تكاتفت فيها أيدي طلحة والزبير حينما علموا أن بعلي لا تكون دنيا. وهم من الذين حرضوا على عثمان. وعائشة، وما أدراك ما عائشة؟ حرضت على عثمان سنين طويلة وسمته بنعتب، أي الرجل الأحمق الخرف، وقالت بعد لم يبلغ قميص رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أبلى عثمان سنته، اقتلوا نعتل فإنه قد كفر. هذه كلمات تواترت في التاريخ عن عائشة. لكن لما كانت القيم قيم قبلية وليست بقيم إسلامية، لما خرج المسلمون عن قيمهم بأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وصارت القيم قيما قبلية، فلا بد أن تكون امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله سارت بمسيرته أو لم تسر بمسيرته مكرمة مجللة، ولو يقتل بواسطتها 16,000 في الحرب الجمع. ما جاء القرآن لينقل إلينا قصصا؟ كم من كتاب قصص موجود لا قيمة له، كل عبارة وكل كلمة في القرآن المجيد هي درس من الدروس الإسلامية. القرآن ليس بكتاب قصص، وهذا القرآن المجيد لتربية المسلمين الذين لم تخرج من روحهم روح القبلية والنزعات القومية. هذا القرآن بكل صراحة يعزل امرأة فرعون عن فرعون ولم يحكمها بحكم فرعون، ويجعل امرأة فرعون من المقربين لدى الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن المجيد عزل امرأتي نبيين وما ربطهما بمصيرتي وبمسيرة النبيين العظيمين. وهذا القرآن المجيد أخرج ابن نوح وجعله غير مرتبط بأبيه. هذه ليست بقصص تمر علينا لكي نسمع قصة. كم من قصة بتعبير أدبي لجورج زيدان ولأضرابه من كتاب القصص هي أعذب من جهة الخيال مما نقله القرآن المجيد. ما جاء القرآن لينقل قصصا لنا، جاء ليقول لنا أيها المسلمون التزموا بطريقة الله وبطريقة أنبيائه، لا رابطة إلا العمل الصالح. فامرأة نبي انحرفت عن مسيرة النبي، عن مسيرة زوجها، عن مسيرة داعي الحق، لا ربط لها به، فلتبقى وتغرق بالماء لا قيمة له. ابن نبي انحرف عن مسيرة الدعوة، عن مسيرة النبوة، لا قيمة له فليموت. زوجة فرعون تبرأت من عمله فهي من المقربين. وهذا القرآن يخاطب إبراهيم وهو شيخ الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان هذا أب لإبراهيم أو عما لإبراهيم برأه منه لما انحرف عن مسيرة الحق، وإذا بالأمة الإسلامية كأنها تسير في قافلة القبلية، وكأنها ما سمعت نداء الإسلام، وكأنها ما مرت بكتاب الله. وإذا بها تخاطب عليا عليه السلام: أأنت مقاتل أم المؤمنين؟ عجب. أأنت مقاتل أم المؤمنين؟ هذا عجب. لا أدري. يبكي الإنسان عندما يسمع مثل هذه الكلمات؟ لا أدري. يا علي، أأنت مقاتل طلحة والزبير؟ عجب. من هو طلحة؟ من هو الزبير؟ من هي عائشة إذا خرجت وانحرفت عن مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا كرامة لأحد، لا لقريب ولا لبعيد، إلا التقوى. هذا التاريخ بكل صراحة، إضافة على الآية الشريفة التي أمرت نساء النبي أن يقرن في بيوتهن، هذا التاريخ باتفاق الرواة ينقل قصة كلاب الحوأر. فلما نبحت كلاب الحوأب عائشة وقفت 3 أيام وقالت: ها هي أنا شر نساء هذه الأمة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم من بعد إصرار عبد الله بن الزبير وبعد كلمات أخذت ذهبت وحاربت وقاتلت، فأين المسلمون من مثل هذه الأحاديث؟ الذين اتبعوا عليا عليه السلام على طول التاريخ يعبر عنهم بالرافضة، والذين تخلفوا عن جيش أسامة سواء قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتخلف عن جيش أسامة أو لم نقل بذلك، يكفيهم التخلف عن أوامر الرسول، لا تحتاج إلى لعن المسألة، يكفي الإنسان أن يكون من مصاديد من تخلف عن أوامر الرسول صلى الله عليه وآله. لا نريد أن نجادل ولا نريد أن نزازع أحدا في عبارة من العبارات لعن الرسول المتخلف أو لم يلعنه، يكفي المتخلفين أنهم تخلفوا عن كلمات سيد الكائنات. فإذا وقف علي عليه السلام ليرسم خطى الرسول صلى الله عليه وآله، فحارب الناكثين وحارب الماردين وحارب القاسطين لكي يقول: لا مداهنة على حساب الدين. كم من إنسان قبل أن يصل إلى أزمة الأمور تراه يتكلم بكلمات الأبرار والمتقين، وإذا به إذا تصدى الأمور ينسى كل ما تكلم وكأنه ما قال، ومن فقد غيره في أي انحراف من الانحرافات. لكن علي عليه السلام كلماته هي الكلمات حينما كان مع الرسول وحينما كان منعزلا في بيته 25 سنة، وكلماته عين الكلمات حينما جاء إلى دور الزعامة والرئاسة. يأتي الآتي إلى علي عليه السلام ويقول له: يا علي، يا أمير المؤمنين، أنت مقاتل طلحة والزبير؟ أنت مقاتل أم المؤمنين؟ قال: نعم والله. يرجع إلى الهدى. ثم ينبه الأمة ويرسم لها الخطى على أن الحق لا يعرف بالرجال. الحق لا يعرف بالرجال، الحق ميزان رسمه الله سبحانه وتعالى على الرجال أن يطبقوا أنفسهم مع مسيرة الحق، لا أن الحق يكون تابعا للرجال فيتطبق فيكون الحق متطبقا على مسيرة الرجال. فإذا خمس سنوات رسم بها علي عليه السلام مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن كيف يمكن وكيف يتحقق الحق من بعد ما انحرفت الأمة 25 سنة، من بعد ما ضاعت الأمة في سبل الظلمات، ومن بعد ما تعدى بعضهم على بعض باسم الدين، ومن بعد ما ضاعت القيم، كيف يمكن لعلي عليه السلام أن يرجع قافلة شذت وطوفانا عطف، يرجعه إلى ما خرج منه وإلى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نحن في هذه الليالي نبحث سيرة علي عليه السلام، ونقرأ في هذه الليلة وفي الليلة القادمة يكون البحث مختصا بسيرة علي عليه السلام، ثم نعود مرة ثانية إلى دروس التوحيد وإلى بعض البحوث التي كنا نتكلم عنها، ونأتي أيضا في كل ليلة إن شاء الله إلى شيء من سيرة علي عليه السلام. ولا يمكن أن يدعي مدعي على أنه يتمكن من بيان سيرة علي عليه السلام، لا يعرف عليا إلا الرسول العظيم، لا يعرف العظماء إلا العظماء، لا يصل إلى كنه العظيم إلا العظيم. لكننا والله لو أخذنا نقطة من بحر من سيرة علي لسدنا الأمم جميعا، بل وصلنا إلى هاهنا، وصلنا إلى الشروط التي اشترطها مروان بن الحكم والوليد وسعيد بن العاص، فقالوا لعلي عليه السلام تبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا. أي شيء أخذناه من بيت مال المسلمين، وأي شيء انتقبناه من المسلمين، وأي عدوان تحقق منا على الإسلام والمسلمين نبايعك على أن تغض الطرف عنه، تبايعنا على أن نتضع عنا ما أصبنا وحده، وتعفي لنا عما في أيدينا إذا ارتكبنا قتلا، إذا ارتكبنا عدوانا على مسلم أو غير مسلم، هذا تضعه عنا. إلى طالبنا بقصاص لأحد، يعرف القوم، يعرف الجماعة كم قتلوا من بريء وكم تجاوزوا على حق، هذا يعرفوه، ويعرفون أن لا هوادة عند علي سيأخذهم بكل جريمة ارتكبوها. بمجرد أن بايعه الناس طلب ابن عمر الذي خاض دماء الناس بالشبهة والظن، فقتل العديد من الناس باتهام أنهم اشتركوا في قتل أبيه، وحينما وصل الحكم إلى الخليفة الثاني كأنه يساوم على مال شخصي له، عفى عن عبيد الله بن عمر، كأنه حق شخصي كان يرجع إليه، فقال أنا أعطي الدية من مالي، أو أعطاها من ماله أو من مال المسلمين، نقول أعطاها من ماله. أي قانون يجوز أن القاتل له ولي، ولي الدم أولى بالقاتل. أم أريقت دماؤها في البصرة، أم أريقت دماؤها في صفين، تطالب كما تدعي بدم عثمان. وهناك كثير من القتل كان على يد خالد بن الوليد، وكان على يد عبيد الله بن عمر، وكان على يد الكثير من المقربين والصحابة. وإذا بخليفة المسلمين يقول: أنا أضع هذا المال من مالي الشخصي، فأنا أكون معطيا للدين. لا ندري أن هذه القوانين الإسلامية وهذه التشريعات الإسلامية أين كانت، ومن كان قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المقتول أنا أدفع دية المقتول وأخرج قاتلا متجاوزا على دماء البشرية. فتبايعنا على أن تضع عنا ما أخذنا، كل شيء اللي تعدينا من عدوان وقتل وسفك وعدوى، هذا تضعه عنا يا علي، وتعفي لنا عما في أيدينا. الشرط الثاني الذي نشترطه عليك للمبايعة: كل ما أخذنا من بيت أموال المسلمين ومن غير بيت أموال المسلمين، هذا أيضا تغض النظر عنه. بعد: وتقتل قتلة صاحبنا. الشرط الثالث: أن تقتل قتلة صاحبنا، أي عثمان. أما عثمان فقتل بقيام شعبي عام ضجت الأمة من فعلة عثمان، فكان المطالب بدمه أكثر الأمة الإسلامية. ثانيا: من أنت أيها الوليد، أي يا مروان، ومن أنت أيها الوليد، ومن أنت يا سعيد بن العاص؟ إن كان هناك دعوة فليقمها أولاد عثمان. فغضب علي عليه السلام وقال: أما ما ذكرت، ويخاطب الوليد، أما ما ذكرت من وتري إياكم فالحق وتركم، أما قولك أني قتلت آباءكم في بدر فما قتلتهم أنا، الحق وتركم، أي كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه، إن كنتم مسلمين. أنتم الطبقة الموجودة التي تدعي ما تدعي، منها الوزراء كمروان بعثمان، ومنها من ولاة أمور المسلمين، ومنها 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 ومنها، يطالبون عليا عليه السلام بمشرك قريش في بدر. أما ما ذكرت من وتري إياكم فالحق وتركم، وأما إعفائي عما في أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم، أما ما كان من إعفائي لكم عن أموال المسلمين فإن كان بالحق أخذناه منكم، وإن كان الأمر يرجع إليكم فلا يأخذه أحد منكم، وأما إعفائي عما في أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم. واضح المثل؟ يعني إن شاء الله إذا طبق العدل فثبت عليكم أنكم اغتصبتم مالا من أحد، أو مدت أيديكم إلى بيت مال المسلمين في المدينة أو في أي نقطة كنتم ولاة عليها، فيؤخذ منكم، لأنها أموال لم ترجع إلي حتى تكون مشمولة لعفوي، أموال المسلمين. وأما قتلي قتلة عثمان، فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالهم غدا، لو لزمني قتلهم اليوم ما هم هي الجماهير التي أطاحت بنظام عثمان. قل الأمة الإسلامية التي ضجت من أفعال عثمان وأفعال ولاته، هؤلاء يقتلون؟ وكيف جاز لمثل عثمان أن يكتب كتب لولاته في الأنصار بأن هؤلاء الحجيج إذا رجعوا اقتلوهم؟ بأي مجوز جاز لعثمان أن يأمر ولاته إذا رجع الحجيج إلى بلدانهم أن يقتلوا؟ ولكن لكم، بل لكم حق، ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه، أن إن كنتم محقين فاجلسوا إلى القضاء، فإذا تمكنتم من أن تثبتوا شيئا وكان حقا ولم يكن عثمان متعدي فيه عليكم على الناس، أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه، فمن ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق. يعني إذا كنتم تضيق أموركم من الحق وهو إرجاع أموال بيت المسلمين للمسلمين، وإن ضاق عليكم الحق بأن يقام عليكم الحد لو كنتم قد قتلتم إنسانا بريئا، إذا ضاق عليكم الحق فالباطل عليكم أضيق. شو معنى الباطل عليكم أضيق؟ يعني إذا كنتم تضيقون مني لأني أريد أن أحقق الحق وأن أقيم حدا أو أخذ مالا سرق من بيت بني المسلمين، فالجور عليكم أضيق. فكيف بحالكم لو أردت أن أكون عليكم حجاجا وأحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة وأقول كما قال الحجاج، جيء برجل إلى الحجاج، الحجاج أمر أنه من بعد صلاة العشاء كل من يخرج في الكوفة تضرب عنقه، حكومة عسكرية. فجيء إليه صباحا برجل قبض في الشارع، فقال له لما خرجت وأنا قد أمرت أن لا يخرج أحد؟ قال له يا أمير، خرجت من البيت عنز لي وليس لي شيء غير هذه العنز لأطفالي، فتبعتها شيئا ما فقبضتني الشرطة. قال له أظنك صادقا، لكن أضرب عنقك حتى لا يخرج غيرك. شو هذا الحين الإسلامي؟ هذا والي الأمير المؤمنين في الشام، والمسلمون يعتبرون هذا والي من ولاة المسلمين، ومن جلس في الشام كعبد الملك كهشام كأضراب هؤلاء هم أمراء المسلمين. أظنك صادقا فيما تقول، لكن أقتلك حتى يتأدب بقية الناس. ومن خطابات زياد بن أبي، ومن خطابات الحجاج، ومن خطابات أضرابهما نأخذ بالظنة والتهمة، يأخذون الناس بالظنة والتهمة. وهذا علي عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله في تاريخه، يأتي إليه المخبر فيقول له يا أمير المؤمنين، إن طلحة والزبير يريدان الخروج والالتحاق بمن اجتمعوا في مكة المكرمة ويدبران ويخططان. فقال ما كنت لألقي القبض على إنسان لم يرتكب عملا. خططون جماعة يرسمون. قل ما كنت لألقي القبض على إنسان لم يرتكب شيئا. شو الحرية وانتصر. يأتي إليه المخبر فيقول له يا أمير المؤمنين، هذا الخريج بن راشد متهيئ هذه الليلة مع كل عدة بألف رجل من الخوارج يريد الالتحاق بالنهروان. قال ما لم يشهروا علينا سيف فهم أحرار. عجب، هاي وين شوف هيك مقرضية في العلم، مستعدين الجماعة ومفتشي الانتفار ما خرجوا متسللين، خرجوا متبجحين آمنين لعبد علي عليه السلام. لو كانوا في عهد الحجاج تجلسوا في بيوتهم ولما تبجحوا بمثل هذه الأفعال، ولجلسوا في بيوتهم أدلة خاسئين. لكن العدل إذا كان في غير محله يوجب الطغيان. فقال علي عليه السلام ما كنت لأمنعهم ما لم يرفعوا سيفا. هذه الحرية لو راجعت التاريخ البشري من أوله إلى يومنا هذا باستثناء الأنبياء والأوصياء ما وجدتها في محل وما وجدتها في مكان إلا عند نبي أو وصي أو عند مقرب من أولياء الله. فمن ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق. شو الجبال؟ وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم. تحبون تبقون وياي أهلا وسهلا بكم، بايعتم بايعتم، ما بايعتم فأنتم أحرار. أعطياتكم رواتبكم تجري كما يجري راكب مالك الأشتر وعمار و و و و و، لا فرق بينكم وبين غريب أو بعيد، لا فرق بينكم وبين أسود أو أبيض، أعداء متمردين للعدالة أخذوا يتجاوزون في الكلمات، للصف أخذوا يتجاوزون في الكلمات، وإذا به يقول لهم وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم. كل من منكم يريد يلتحق بالبصرة فليلتحق، كل من منكم يريد يلتحق بالشام فليلتحق، كل من منكم يريد يتصل بأي إنسان وبأي عدو فليتصل به. هل شو تبعت؟ هل توجد عند حاكم؟ بل. فقال مروان ابن الحكم الطريد ابن الطريد بل نبايعك ونقيم معك فترى ونرى. ظن أنه يخادر عليا ثم خرج والتحق بأصحابي بعائشة وأصحابها في مكة ثم التحق بالجبل. فما جازه لا على بيعته ونفسها ولا على افترائه وكذبه، وما جازه على أي شيء، ثم قبضه في البصرة أسيرا وعفى عنه وقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى عن كل إنسان. شوف جريمة تلو الجريمة. وجاء ابن عباس إلى علي عليه السلام فأشار إليه باستمرار نواب عثمان. قال له يا أمير المؤمنين لو عزلت جميع النواب في يومك هذا ولم تطلب منهم البيعة فاطلب منهم البيعة وقر كل والي على منصبه، فإذا أقررتهم على مناصبهم ابقهم سنة كاملة ثم أخذ بعزل واحد بعد الآخر. هذه خطة سياسية يعرفها كل إنسان لا تحتاج إلى ذكاء علي عليه السلام. وقد أشار عليه المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة جاهية من دواهي العرب وماكن من مكارتها. وقد أشار عليه أي على علي عليه السلام المغيرة ابن شعبة أيضا. قال يا أمير المؤمنين ابق كل وال على منصبه إلى سنة، ثم من بعد سنة خذ بعزلهم واحدا بعد الثاني وبالأخص أن تقر معاوية على الشام. وقال لعلي عليه السلام: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلب بدني عثمان. تتصور أن مثل هذه الأمور كانت تخفى على علي عليه السلام؟ هؤلاء ينازعون عليا في تحكيم السلطة والنظام، وهو ينازعهم في تحكيم رسالة رسول الله. هذا هو الفارق بين الفريقين. أين علي من ابن عباس وإن كان في جلالة قدره؟ وأن علي من المكرة كالمغيرة بن شعبة. علي أعرف الناس بهذه الأمور، يعرف أن تحكيم الرسالة لها شأن، وأن تقوية السلطة له شأن آخر. فمن أراد أن يحكم السلطة عليه أن يفتح بابا، وهو الترغيب والترهيب. من يستمال يستميله بمال أو بمنصب، ومن لم يأتي بهذا اللسان فالسيف جوابه. هذا يعرفه علي، لا يحتاج إلى مدرسة ولا يحتاج إلى قمم في السياسة والحنكة. لكن أينما يريده علي عليه السلام من تحكيم ورسم خطى رسول الله صلى الله عليه وآله، يريد أن يجعل مثالية تكون للبشرية حتى يقوم قائم أهل البيت عجل الله تعالى فرج، حتى لا يبقى إنسان يقول خلطت علي الأمور واشتبهت فيها. فرسم خطة مثالية في 5 سنوات، وبين كيف يكون تطبيق الرسالة، وأزاح الغبار والغيوم التي حفت برسالة الرسول صلى الله عليه وآله، فرسمها مرة ثانية جديدة على الساحة. وهو يعلم على أن بينه وبين المسلمين ما بين السماء والأرض، وهو يعلم أن نزاعهم مع عثمان ما كان نزاعا حقيقيا، وما كانت دعوتهم وضجتهم واجينا في الحقيقة للدين، كانت لمصالحهم الشخصية. لكن أراد أن يرسم لي اليوم، ويرسم لك، ويرسم للذين تقدموا والذين يأتون من بعدنا، أن هناك فرق بين تحكيم قيم الرسالة وبين تحكيم السلطة والنظام. تحكيم السلطة والنظام كما تعلمون الآن في العالم، كم من حزب وسافك وسفاك يعرف كيف يحكم النظام وكيف يبيد الناس وكيف يجلب البعض وكيف يستولي على الأمور. علي عليه السلام يريد أن يحكم رسالة السماء، وأن فتحت عليه أبواب العدوان، وأن فتحت عليه أبواب الانتقاد، وأن كتب الكتاب جهلا وبعدا عن مسيرة رسول الله أن علي كان شجاعا ولم يكن عارفا بالسياسة. نعم، سياسة المكر بينها وبين علي ما بين النور والظلم. سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وتطبيق رسالة السماء هي حيث ما قام به علي عليه السلام. فليبحث الباحثون إلى ما قام به علي عليه السلام وكيف طبق الرسالة، إن وجدوا فيها قدما واحد أو حرفا واحد يتخالف مع ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه، فالحق معهم. وقال له المغيرة: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلب بدم عثمان. فقال علي عليه السلام: والله إن هذا لا يكون أبدا، والله إن هذا لا يكون أبدا. وإتمام مسيرة الأمير عليه السلام وكيف سار وما هي خطاه بقدر الإمكان على قدر ضعف عقولنا وعدم نزهة قلوبنا إن شاء الله نتكلم بها في الليالي القادمة، وإن شاء الله هناك رجال سيتكلمون بأكثر مما نتكلم ويشرحون. وأعتقد أن مسيرة التاريخ كلما تتقدم سيتوجه الناس وسيعرفون مواضع الحق ورجال في الحق من الذين عملوا ما عملوا وارتكبوا ما ارتكبوا باسم الدين. والله يعلم كم من كلمة حق أريد بها باطل، وكم من ضجيج لمسلم كان ضجيجا لمصالحه الشخصية وما كان يريد به الله ولا رسوله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.